هذا أيها الإخوة هو الشريط 68 من شرط الثالث صلاة من زاد المستقبل. قال ويؤمن أيضا بالصدقة. الصدقة قد يقال أنها مناسبة لأن الصدقة إحسان للغير، والإحسان سبب للرحمة لقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، والغيث رحمة لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة بل هي صدقة مستحبة، أما الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعدهم الضمير يعود على من أسائل على الإمام، والضمير هم المفعول يعود على الناس يعني يقول سنخرج في اليوم الفلاني. ويحسن أيضا أن يعين الوقت الزمن من هذا اليوم الساعة الفلانية ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم، لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن الشتاء أنصاري. يقول وأمرهم يعيدون يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. يتنظف إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا أو طبعا، فإزالة ما ينبغي إزالته شرعا مثل الأظفار العانة الأبيض، وما ينبغي إزالته طبعا مثل العرق والروائح الكثيرة. وإنما قالوا إنه يستحب أن يتنظف لأن هذا مكان اجتماع عام، وإذا كان الناس فيهم الرائحة المؤذية فإن هذا يؤذي بعض الحاضرين، فلهذا استحبوا أن يتنظف ولكن لا يتطيب، وهذا يمكن أن تجعله لغزا. تقول ما هي الحال التي لا ينبغي الإنسان أن يتطيب فيها، أو ما هي الصلاة التي لا ينبغي الإنسان أن يتطيب لها أو أحسن؟ تقول هي صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الجمعة يستحب لها الطيب وغيرها لا يؤمر به ولا ينهى عنه، والاستسقاء قالوا لا يتطيب وعلموا هذا بأنه يوم استكانة وحضور، والطيب يشرح النفس ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج متخشيا متذللا متضرعا، وهذا أيضا مما في النفس منه شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وكان يحب الطيب. ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشيا مستكينا لله عز وجل، ولهذا لو أراد الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذه الحال نقول الأفضل أن لا تتطيب من أجل أن تكون مستكينا لله، لا نقول بهذا. قال ويخرج متواضعا متخشيا متذللا متبرعا، هذه كلها أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسرور لأن المقام لا يقتضيه. يخرج متواضعا متواضعا بقوله وهيئته بقوله وهيئته وقلبه، متواضعا بقلبه وهيئته وقوله. والتواضع معروف، حتى انك ترى الرجل وتعرف انه من المتواضعين، وترى الرجل وتعرف انه من المتكبرين. متواضعا لمن؟ للحق وللخلق. كذلك متخشيا الخشوع سكون الاطراف وان يكون الانسان وقار وهيبه، متذللا من الذل وهو الهوان، بمعنى ان يضع من نفسه وهو قريب من التواضع لكنه اشد، لان الانسان يري نفسه انه دليل أمام الله عز وجل متضرعا التضرع يعني الاستكانة أو شدة الإنابة إلى الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية يعني في شدة اللجوء إلى الله عز وجل. ودليل هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة متضلعا متواضعا متخشعا متضرعا. قال ومعه أهل الدين والصلاة والشيوخ والصبيان المميزون. معه أهل الدين والصلاة لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة. وقول الدين والصلاة من باب عطف مترادفين لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاة. وقول الشيوخ الكبار الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاة لأنهم أقرب إلى إجابة. ومعه الصبيان المميزون. الصبيان المميزون الذين لم يبلغوا لأنه لا ذنوب لهم فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب صحائفهم. وقول المميزون خرج به الصغار الذين لم يميزوا فإنهم لا يخرجون لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة. وقول المؤلف معه ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في الممشى يعني قد يخرج ومعه. ويحتمل أنه أراد المعية في الصلاة لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى المسجد. وهذا هو الأقرب المراد بالمعية هنا المعية في الصلاة لما هي المقصودة. عندي يقول التوسل بالصالحين وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر ولكنهم يريدون بذلك رحمه الله التوسل بدعاء الصالحين لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين. ودليل هذه المسألة عن التوسل بدعاء الصالحين ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي ذات يوم فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قال قم يا عباس رضي الله فقام فدعا فسقاهم الله. وأما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا أصل وذلك لأن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء وذات الصالح ليس وسيلة للشيء. ما هي العلاقة بين دعائي وبين ذات الرجل الصالح؟ وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور فإن هذا قد يؤدي إلى الشرك الأكبر ودعاء أهل القبور. ثم قال المؤلف وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة هم الذين بقوا في بلادنا وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية. وقد كان هذا موجودا حين كان الإسلام عزيزا. أما اليوم فإنه متعذر إلا أن يشاء الله في المستقبل. لكن على كل حال إذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين بالمكان لا باليوم فإنه لا بأس به. مثل أن يقولوا نحن نخرج الشمال شمال البلد وأنتم في جنوب البلد فإننا نمنحهم ذلك. وإن كان صلاتهم باطلة ودعاءهم باطلا. ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجل فإنه يجيب دعاءه ولو كان مشركا. ولو علم الله وقد علم الله نعم ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة، كما قال الله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البرق إذا هم يشركون. فينجيهم الله عز وجل لأنه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. فنحن لا نمنعهم أن ينفردوا عنا بمكان، لا أن ينفردوا بيوم. لو قالوا نحن نريد أن ننفرد باليوم، أنتم يوم الأحد ونحن يوم الاثنين أو بالعكس، فإننا لا نوافقه. لماذا؟ لأنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنة ويقال هم الذين على حق. ومثل ذلك أهل البدع، لو أن أهل البدع طلبوا منا أن ينفردوا بمكان أدنى لهم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان ما يعناه، لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من باب أولى. لو جاءنا قوم من الصوفية وقالوا نحن نريد أن نستسقي في يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد، قلنا لا. أو من الرافضة قالوا نحن نريد أن نستسقي يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد، قلنا لا. لأنه لو صادف أن ينزل المطر في يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبيرة. فإن قال قائل: هل هذا أمر ممكن أو أمر فرضي؟ أي أن ينزل المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع، هل هو أمر فرضي أو أمر قد يقع؟ فالجواب أنه أمر قد يقع. فإن قال قائل: كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بهذا المذهب الباطل أو هذا الدين الباطل؟ فجواب أن ذلك من الفتن التي يفتن الله بها عباده. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. قد يفتن الله العباد بشيء يكون سببا في ضلالهم من حيث لا يشعرون. طيب، فإن طلب أهل الذمة أن يخرجوا معنا، قال: نحن لا نريد الإغراء لا بالمكان ولا بالزمان، فإننا لا نمكنه. وقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. طيب، أهل الذمة هل هم كل كافر عقدنا معه الذمة أو اختص بجنس معين من الكفار؟ المذهب يختص بجنس معين من الكفار، وهم ثلاثة: اليهود والنصارى والمجوس. والصحيح أنه عام لكل كافر، كل كافر أبى الإسلام ورفض الجزية فإننا نعقد معه الذمة. لأن حديث بريدة بن حصيب الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية. قال المؤلف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين، يصلي الفاعل الإمام، ثم يخطب واحدة، قد يصلي ثم يخطب. فأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة. وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، يعني لا يجمع بين الأمرين، إما أن يخطب قبل وإما أن يخطب بعد. ثم يخطب خطبة واحدة ويكتفى بالتكبير. ومن هنا خالفت صلاة الاستسقاء صلاة العيد، لأن العيد على المذهب يخطب لها خطبتين. قال: يكتفى بالتكبير كخطبة العيد. وقد سبق أن خطبة العيد يفتتحها التكبير على المشهور من المذهب، وأنه نفى في خلافه، وأن من العلماء من قال: يكتفها بالحمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه. وهكذا نقول في خطبة الاستسقاء. بل لو قال قائل إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجها، لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير. قال ويكثر فيها الاستغفار وهو طلب المغفرة، يقول اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك وما أشبه ذلك. والمغفرة هي ستر الذنب ويعفو عنه، يعني أن يستر له الذنب ويعفو عنه فلا يؤاخذك به، مأخوذة من المغفر وهو الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء الصيام، يعني لأن لا تصيبه الصيام. ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران، الستر والوقاية. وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروه ثم توبوا إليه، إذا ما يحصل للإنسان من الآيات التي يستغفرها في تلك الساعة. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الإمام يديه، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم. يرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يرى بياض ربطيه، ولو رأى بياض لما عرف الشديد، حتى إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء، واختلف العلماء في تأويله، فمنهم من قال إنه قال هكذا، ومنهم من قال بل رفعهما رفعا شديدا حتى كان الرائي يرى أن ظهورهما نحو السماء، يعني إذا رفع شديدا هكذا صار ظهورهما نحو السماء، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظهره. قال ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا إلى آخر. اللهم اسقنا بهمزة الوصل من سقاء يسقى، وبهمزة القطع من أسقى يسقي، وكلاهما صحيح. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآية الثانية من سقى الثلاث، والأولى من أسقى الرباع. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، الغيث والمطر. قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، وقال تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقوله مغيثا اي مزيلا للشده، وذلك لان المطر قد ينزل ولا ينزل بالشده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ليست السنه الا تمطروا، بل السنه ان تمطروا ولا تنبت الارض شيئا. وهذا يقع أحيانا، تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض، وأحيانا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرا. المهم أن يختص الله أن يكون غيثا مغيثا، يقول إلى آخره، أي آخر الدعاء، وذكره في الشرح، فقال هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هنيئا مريئا، الهني ما لا مشقة فيه، ما لا مشقة فيه، وما يمتن الناس به، ويستريحون له. والمريء المريء ذو العاقبة الحسنى. والغدق الكثير. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والسح يعني الذي ليس فيه العواصف، لأن العواصف مع الأمطار تؤذي وتؤلم، ربما تفسد الجدران وتهدم البيوت. عاما أي شاملا، طبقا يعني واسعا، دائما أي مستمرا، ولكن هذا الدوام مشروط بأن لا يكون فيه ضرر. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ما هي عندي إيه؟ نعم، مجلل، المجلل المغطي للأرض، ومنه جلال الناقة الذي يغطى به ظهرها. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أسقنا الغيث يعني المطر الذي يكون مغيثا، ولا تجعلنا من القانطين. القانط هو المستبعد لرحمة الله، وهذه حال تعتري الإنسان، يستبعد رحمة الله عز وجل لأنه يرى ذنوبه كثيرة ويرى فساد المنتشر، فيقول بعيد أن الله يرحمه، وهذا غلط. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الضائع. فمن عرف حلم الله عز وجل ورحمته فإنه لا يمكن أن يقنط، حتى لو كان فيه ذنوب كثيرة ومعاصي كبيرة، فإن عفو الله أوسع. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. إلى آخر ذكر دعاء طويل. نعم. أين هذه؟ لا، لو كان هذه المناسبة تقول يدعو أولا بالفطور ثم بالظهور، فإن ما قاله الشيخ الإسلام هو أقرب إلى الصواب. نعم. على إيش؟ ما هو على إيش؟ هذا تمكينه من الخروج. الدليل أن هذا الغيث يضرهم فقده وينفعهم وجوده، فهم مضطر كالمشركين إذا ركبوا في الفلك. بس من قلة ولا طلب، يحمل على أنهم قلة ولم يطلبوا. نعم. ممكن إذا لم يخشى أن يفتتن الذي توسل به، لأنه بالوقت الحاضر لو يقوم فيدعو ربما يفتتن هو ويفتتن الناس به، فإذا خيف من ذلك ترك. نعم. فيش في الملأ؟ نعم، حتى لو كان وحده، حتى لو كان وحده وقال يا فلان ادعو الله عليه وان ترجو منه الصلاح، فهذا لا بأس به، لكن بشرط إذا كان الدعاء لأمر عام، يا فلان ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن ينقذنا من الشدة. أما الدعاء للشخص نفسه خاص، فقد ذكر الشيخ الإسلام أنه إذا لم يقصد نفع فيه فإنه من المسألة المذمومة. نعم. إيش؟ والله ينبغي أن يغلب هذا وهذا. أولا أرى أنه ينبغي أن يغلب جانب الترهيب قبل الدعاء، لأنك لو ذكرت الترهيب قبل الدعاء أوجب أن يقنط من الرحمة، لكن اذكر الترهيب أولا، ثم بعد ذلك إذا دعا وانتهى الدعاء اذكر الترهيب وحذره، لأجل أن يرد الدعاء على قلوب منفتحة راجعة. هذا هو الذي أرى أحسن. نعم. لا، الأحسن كل بس عادي. والله ما أحفظ سنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج خرج بثياب يعني ثياب بذلة، لكن أخرج متخشع. حتى الإنسان باللباس العادي يختلف، لكن متخشع عنده وقار سكون. نعم يا عبد الرحمن. تزول الفتنة يعني لتزول الفتنة. هنا لا بأس، أقول لا بأس، هذا طيب من أجل أن لا ينسب نزول المطر إلى هؤلاء المبتدعة. هنا الظاهر والله أعلم أن في عهد ابن عباس كان هناك خطب مطولة كثيرة، نعم، فأنكرها رضي الله عنه، وذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم خطبة موجزة جامعة نافعة. طبعاً هذه لا بد أن نطالب بصحة النقل عن أحمد، وثانياً لو قاله أحمد فإن هذه رواية ضعيفة من حيث الدليل، وذلك لأن التوصل بالجاه لا ينفع. إذا قدرنا هذا الرجل عنده له جاه عند الله شو فات؟ نعم، لو أن الإنسان قال أسألك جاه الرسول بمعنى أني أسألك بأني أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاها، فهذا يكون من باب الإيمان، من باب التوصل بالإيمان. فإذا صح عن أحمد وكان وأمكن أن يحمل على هذا حمل، إني أسألك بجاهل أي بأني أؤمن بأن له جاهل عندك، كما قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها، وقال عن موسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. خالد نعم على الخطبة، نعم في الخطبة فقط. نعم المعروف من المذهب أنه يكون في أثناء الخطبة يقرأ برجاء ويستقبل القبلة ويدعو، وقال بعض العلماء إنما يكون القلب بعد الدعاء تفاعلا بأن الله أجاب الدعاء وأن الله سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء. شيخ خالد،
اشترط
حمل
السلطان
أن المذهب لا يشترط حمل السلطان. إيه المذهب لا يشترط، ولكن لو قيل نظر لأن الآن هو كثرت، لو قيل بأنه لا يحرج إلا بإذن الإمام كان حسن كما هو المتبع عند الله، لكن إذا قدرنا أننا في بلد لا يسمعنا بهذا الشيء وأردنا أن نتواعد في مكان في البيت أو البيت هذا لا بأس. نعم
يقولون
يوم الخميس نخشى أن ينام. هذا التعليل هنا هداية الله ما شاء. وما رأيكم لو أننا وحدنا التسجيل على موسى بن عبد الرحمن سمع الله
وإذا زالت
المياه
وخيف منها
إلا أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطول الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء؟ أشرف. نعم. والموضوع عبد الله. أما في العيد بعد أما في فقد ورد قبل وبعد أيضا الموضوع ويبين أحكام ما يتعلق بالعيدين وفي الاستسقاء ثم الاستغفار والدعاء بقلب العيد. طيب هل يجوز تمكين أهل الذمة يا ابن داود، هل يجوز تمكين أهل الذمة من صلاة الاستسقاء؟ يعني إذا كان في مكان منفردين وفي نفس اليوم فإنه جائز. طيب لو كانوا في نفس اليوم لكن يصلون قبل المسلمين يمنعون أو بعده؟ نعم. يقول المؤلف إنه يجوز التوسل بالصالحين. خالد. بدعاء الصالحين. طيب هل لهذا من دليل؟ طيب هل نتوسل بجاه الصالحين عند الله؟ أليس لهم جاه عند الله؟ ولأنه لا ينفع، لأن الجاه إنما ينفع صح، أما نحن فلا ينفعنا. طيب هل يرفع يديه إذا دعا؟ يرفع يديه ولو في الخطبة. ما الدليل؟
الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم
رفع يديه حتى بدأ بياضه ضبطه. نعم. طيب قال غيثا مغيثا، غيثا مغيثا، ما هو الغيث؟ ومغيث ايش معنى مغيث؟ مغيث ايش معنى؟ نعم. ها مغيث ليش؟ ها ايش معنى مغيث؟ مغيث ليش؟ مغيث للشدة، مغيث للشدة. نعم. ثم قال مالك رحمه الله درس الليلة، قال وإن سقوا قبل خروجهم سألوا الله شكر الله وسألوه المزيد من فضله. إن سقوا قمر عود على الناس، يعني إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج، لو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة، يكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يشكرون الله تعالى بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاث: القلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل تفضل بها، وأما باللسان فأن يثني بها على الله فيقول الحمد لله الذي سقانا وما أشبه ذلك من الكلمات. وأما جوارح فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا هو الشكر. الشكر إذن يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقول المؤلف: وسألوه المزيد من فضله، فسأل الله أن يزيدهم من فضله، ومن ذلك أن يقولوا: اللهم اجعله طيبا نافعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وينادى الصلاة جامعة، ينادى عن صلاة الاستسقاء، إذا حان وقتها ينادى لها الصلاة جامعة، جامعة أو جامعة، يجوز الصلاة جامعة، والصلاة جامعة، والصلاة جامعة، ثلاث أوجه. أما الصلاة جامعة فهي مبتدا الخبر، وأما الصلاة جامعة فالصلاة مفعول لفعل محذوف، وجامعة حال، حال من الصلاة، أي يحضر الصلاة حالة كونها جامعة. وأما الصلاة جامعة فالصلاة خبر مبتدا محذوف، تقدير هذه الصلاة، وجامعة حال، حال من الصلاة، لكن هذا وجهه أضعف الوجوه الثلاثة. يعني أنه إذا جاء وقت صلاة الاستسقاء ارتفعت الشمس قيد رمح، ينادي المنادي الصلاة جامعة، يحضر الناس، قياسا على صلاة الكسوف. والمذهب يرون، يعني أصحاب المذهب يرون أنه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء، ولكن ما ذكره المؤلف بل ما ذكره الأصحاب في المناداة للعيد والاستسقاء ضعيف جدا. أولا لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها. وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له شيئا من العبادات فشرع شيء من العبادات من أجله يكون بدعة، لأننا نحن يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه وعند جنسه وهيئته إلى آخر ما عرفتم فيما سبق. فإذا نقول هذا لا صح لأنه خلاف السنة فيكون بدعة، ولأن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضا، أي أنه يمتنع القياس، لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب مباركة، وصلاة العيد معلومة من قبل والناس يتأهبون لها، وكذلك الاستسقاء. وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال إن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه، فالصلاة معلومة، لكن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب، والسجاد تأتي بعثة كما هو معروف. حتى لو قال قائل إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي أي وقت من نهار أو ليل، نقول حتى في هذا الحال ينادى الصلاة جامعة، لأن الحسابين قد يخطئون، ونحن قد علقت منا بوجود الكسوف، لا بالعلم به بل بوجوده، إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا. إذن هذا القول بأنه ينادى لصلاة الاستسقاء وصلاة العيد لا يصح أثرا ولا نظرا، لا يصح أثرا لعدم وجوده مع وجود السبب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظرا لوجود الفرق بين الأصل والفرق. قال: وليس من شرطها إذن الإمام، يعني ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك، بل إذا قحط الناس، قحط المطر وأجلبت الأرض، خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة، فليس من شرطها إذن الإمام. بل لو وجد السبب وقال الإمام لا تصلوا فإن في مائه إياهم نظرا لأنه وجد السبب فلا ينبغي أن يمنعهم. ولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام، اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدين عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها وإن كان البلد لا لم يقيموها. قال وإذا كان ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحمه وثيابه ليصيبها، يسن أن يقف. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يتاب فاعلهم كتابا ولا يعاقب تاركه، وقول أن يقف يعني أن يقف قائما في أول المطر يعني أول ما ينزل المطر، ويخرج رحبه أي متاعه الذي في بيته أو في خيمة إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حصر ثوبه، حصره أن يقعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان